إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة والأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، والله تعالى يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى الكريم من فضله. أيها الإخوة والأخوات، لا نزال مع سورة قاف، هذه السورة التي هي موعظة عظيمة رهيبة كان صلى الله عليه وسلم يعظ بها أصحابه في كل جمعة. هذه الموعظة العظيمة تذكرنا باليوم الآخر، تقرر البعث وتبين براهينه بكل وضوح، وتربط قلب المسلم بأعظم واعظ، ألا وهو مراقبة الله جل وعلا. فجاء فيها الحث على مراقبة الله والتذكير بعلم الله جل وعلا، مع ما فيها من التذكير بأهوال القيامة من أول منازلها إلى آخر المنازل في الجنة أو النار. سورة عظيمة بديعة، وتوقفنا في هذه السورة عند قول الله جل وعلا: رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. توقفنا عند هذه الآية، ثم يقول الله جل وعلا: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. ما علاقة هذه الآية بما قبلها؟ تأملوا أيها الإخوة إلى هذه السورة وترابط آياتها. الله جل وعلا افتتحها بهذا الافتتاح العظيم الذي تشعر فيه بالعظمة والعلو والفخامة: قاف والقرآن المجيد. ثم ذكر تعجب المشركين من البعث ورد عليهم، قال لما قالوا: أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قال: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ثم ذكر الله تعالى براهين البعث من الكون، هذا الكون هو كتاب الله تعالى المفتوح لكل أحد. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فالذي يقبل على الله ويتفكر في هذه المخلوقات العظيمة يعلم كمان قدرة الله جل وعلا، وأن الذي خلق السماوات والأرض بهذا البناء وبهذا الخلق العظيم قادر على إحياء الموتى. وكذلك ذكر دليلا آخر، قال: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. مثل ما أحيا الله تعالى هذه الأرض القاحلة، وكذلك أحيا هذه البذرة الميتة أخرج منها النبات الأخضر، كذلك يحيي الله تعالى الموتى كذلك الخروج. فهذه أدلة وبراهين على البعث. من البراهين الكونية ومن الدليل الكوني تنتقل الآيات إلى دليل واقعي تاريخي على صحة البعث، وهو أن الله تعالى أهلك الأمم التي كذبت بالبعث لما جاءتها الرسل وأنذرتها بالبعث. فلما كذبت هذه الأمم رسل الله تعالى وكذبوا بالبعث ولم يستعدوا للآخرة أهلكهم الله جل وعلا. فهذا دليل واقعي، برهان تاريخي على صحة البعث. فقال الله تعالى: كذبت قبلهم قبل قريش وكفار مكة، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. أصحاب الرس هي البئر، والبئر إذا كانت غير يعني مطوية ومبنية تسمى الرس. فهؤلاء قوم الله تعالى ذكرهم بإجمال في القرآن ولم يبين لنا تفصيل قصتهم. والله تعالى يقول في كتابه: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فالله تعالى أعلم بقصتهم. ولكن جاء في بعض الآثار وإن كان في أسانيدها ضعف أن هؤلاء أصحاب الرس لما جاءهم نبيهم ينذرهم الآخرة ويحذرهم من عذاب الله أخذوه وألقوه في البئر والعياذ بالله طغيانا وتكبرا. فهؤلاء أصحاب الرس. قال: وأصحاب الرس وثمود قوم صالح عليه الصلاة والسلام، وعاد عاد قوم هود، وفرعون، وإخوان لوط. وإخوان لوط سماهم إخوانا له من باب التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. ولوط عليه الصلاة والسلام عبراني، ولأنه هاجر مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام من العراق إلى بلاد الشام إلى قرية سدوم. وأما أصحاب سدوم فهم كنعانيون، فهو أخوهم بالملازمة. وقال: وإخوان لوط، يعني هذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فإخوانه الملازمون له وإن لم يكونوا إخوانا له من النسب لكن لازموه مع ذلك، يعني كذبوه. فكذلك أنت يا رسول الله، يعني فليهن عليك الأمر لما كذبك قومك وأنت منهم. قال: وإخوان لوط وأصحاب الأيكة. والأيكة هي ماذا؟ الشجرة الكبيرة، الشجر الكبير الملتف يسمى الأيكة. وهؤلاء قوم شعيب كانوا يعبدون هذه الشجرة ويظنون أن عندها روحانيات تقربهم إلى الله. وأصحاب الأيكة وقوم تبع. قوم تبع وهو تبع اليماني من ملوك اليمن، وكان ملكا صالحا واتسع ملكه في زمنه، وهذا كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمئات السنين. وقصته وحادثته مشهورة عند العرب، يعرفونه أنه ملك صالح وانتشر ملكه في الأرض. حتى ذكر ابن كثير رحمه الله عن بعضهم أنه لما مر بالمدينة النبوية، مر بيثرب، قال له بعض الأحبار أحبار اليهود إن هذه المدينة سيهاجر إليها في آخر الزمان النبي المبعوث. فأنشد أشعارا في هذا وتوارثها أهل المدينة، كما ذكر ابن كثير أنه قال: شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم، فلو مد، قال: فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم، فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم، وجاهدت بالسيف أعداءه وفرشت عن صدره كل غم. فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، لما بشر بأنه سيخرج في المدينة، ثم رجع إلى اليمن وكان ملكا صالحا. لكن بعد ذلك لما يعني كفر يعني قومه ويعني خالفوا دين يعني الحنيفية ودين يعني النصارى، بعد ذلك يعني أهلكهم الله جل وعلا. وأيضا يعني ذكر ابن كثير أنهم يعني بعد الإسلام حفروا قبرا بصنعاء فوجدوا فيه امرأتين على حالهما، وفي القبر صحيفة مكتوب عليها: هاتان المرأتان هما بنتا لتبع، بنتا تبع، وماتا وهما يشهدان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والله أعلم، هذا يذكر في التاريخ. إذن قال: وقوم تبع. فهؤلاء يعني جاءتهم الرسل وأنذروهم بالبعث بعذاب الله، ولكن ماذا فعلوا؟ كذبوا رسلهم. فكيف كانت العاقبة؟ قال: كل كذب الرسل فحق وعيد. كل كذب الرسل فحق وعيد، حق عليه العذاب والوعيد، ونزل عليه العذاب الشديد. ثم يختم الله تعالى هذا المقطع بقوله جل وعلا: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. مما يؤكد لنا أن هذه السورة من أعظم مقاصدها تقرير البعث. فالله تعالى يقول: أفعينا بالخلق الأول، يعني أعجزنا عن ابتداء الخلق أول مرة؟ أنتم تقرون بهذا أن الله تعالى خلقنا ابتداء، خلق الخلق أول مرة. طيب الذي يخلق الشيء أول مرة هو قادر على إعادة مرة أخرى، ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير؟ الصانع إذا صنع شيئا ثم تلف هذا الشيء فيستطيع أن يعيده لأنه أعلم به. قال أفعينا بالخلق الأول؟ فما دام أن الله تعالى لم يعجز عن خلق الخلق أول مرة، فكيف تنكرون أنه يعيد الخلق مرة أخرى وأنه يبعث الخلائق مرة أخرى؟ وكلمة أفعينا نعم هي تدل على العجز، ولكن يعني أصل معناها في اللغة يعني عدم العلم والحيرة وعدم الاهتداء إلى الأمر، كما يعني قالوا عيوا بأمرهم كما عيت ببيضتها الحمامة. الحمامة كيف تعي ببيضتها؟ هي ما تعجز عن أن تبيض، ولكنها إذا أرادت أن تبيض ما تعرف أين تضع هذه البيضة في المكان الآمن والسليم، فيقال عيت ببيضتها الحمامة فاحتارت أين تضعها. فأيضا هذه الكلمة تتعلق يعني ب يعني يعني عدم العلم، وهذا كما عرفنا يتناسب مع يعني هذه السورة التي ربطت تقرير البعث بعلم الله جل وعلا. فالله تعالى هو العليم بكل شيء، وهو جل وعلا عليم أين تناثرت هذه الذرات وأين ذهبت واختلطت بتراب الأرض، فيعلم كل ذرة أين ذهبت وأين تفرقت ويعيدها كما كانت. أفعينا بالخلق الأول؟ فالله تعالى لم يعجز عن الخلق الأول، فكذلك لا يعجز عن إعادة الناس مرة أخرى. ولكن هؤلاء يعني مدام أنهم يصدقون بالخلق أول مرة فكيف ينكرونه مرة أخرى؟ قال بل هم في لبس من خلق جديد. بل هم في لبس يعني اختلاط، اللباس يختلط بجسمك، كذلك هؤلاء في شك وفي اضطراب واختلاط من أمرهم. كيف يصدقون بأن الله خلقنا أول مرة ثم ينكرون الإعادة؟ هذا تناقض. لذلك قال بل هم في لبس من خلق جديد وهو البعث. وقال خلق جديد يعني على يعني مرادهم، وأن الله تعالى يخلق الناس مرة أخرى خلقا جديدا، فهم في لبس من هذا وفي شك وحيرة من هذا، لأنهم في الحقيقة عاندوا وكذبوا، وإلا فالأمر واضح والحمد لله. قال بل هم في لبس من خلق جديد. والله تعالى يقول وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الذي بدأ الخلق لا بد أن يعيده مرة أخرى وهو أهون عليه، وكل على الله تعالى هين. ثم يقول الله جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تأملوا ما صلت هذه الآية بما قبلها ولقد خلقنا الإنسان. الله تعالى لما ذكر الخلق أول مرة قال أفعينا بالخلق الأول، ذكر الله تعالى أعظم شاهد على البعث وهو خلق الإنسان. انظر إلى نفسك في الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان، فالذي خلق الإنسان أول مرة قادر على إعادته وبعث مرة أخرى. ولكن هنا كما عرفنا أيها الإخوة الأخوات هذه السورة موعظة بليغة وعظيمة، فالله تعالى ربط هنا خلق الإنسان بمراقبته جل وعلا. فلما ذكر خلق الإنسان ذكر الله تعالى علمه المحيط بأعمال الإنسان، ذكر مراقبته جل وعلا لهذا الإنسان في كل حركاته في كل خواطره في قلبه، فلا تخفى عليه خافية من أمر هذا الإنسان، ولذلك سيجازيه الله جل وعلا على هذه الأعمال غدا يوم القيامة. ولا يعزب عن ربنا مثقال ذرة من أعمالنا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا في الحقيقة أعظم واعظ في كتاب الله، لما يتذكر المسلم مراقبة الله تعالى وأن الله تعالى يراك أخي المسلم أختي المسلمة أينما كنت ويعلم بكل شيء. حتى قال هنا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. والوسوسة هو الصوت الخفي، يقال وسوسة الحلي، يعني هذا الصوت الذي يخرجه الحلي. وكذلك هذه الوساوس التي تدور في نفس الإنسان، وكذلك وساوس الشيطان، وتأتي النفس الأمارة وتوافق الشيطان على هذا. فالله تعالى يعلم ما في نفسك أيها الإنسان، ما يدور في نفسك وخاطرك، كما قال الله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. قال: ونعلم ما توسوس به نفسه. ثم تأملوا إلى كمال علم الله جل وعلا: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ونحن تعظيما لله جل وعلا، ونحن أقرب إليه، فالله تعالى أقرب للناس إلى الإنسان من حبل الوريد. والوريد هذا الحبل، وهذا يعني العرق الذي يكون في عنق، في صفحة عنق الإنسان. تأمل، الله تعالى أقرب إليك من هذا الوريد في عنقك، هذا الدم الذي يجري في عرقك، الله تعالى أقرب إلى نفسك من نفسك، أقرب إليك من حبل الوريد. وهذا قرب العلم، يعني بعلمه جل وعلا. وإلا هذه الآية ما تشكل علينا، فالله تعالى كما قال عن نفسه: الرحمن على العرش استوى، وقال: سبح اسم ربك الأعلى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم للجاري: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فالله تعالى بذاته على عرشه جل وعلا فوق سماواته العلى، ولكنه بعلمه جل وعلا وقدرته وإحاطته في كل مكان، فهو جل وعلا مطلع علينا أينما كنا. فهذا القرب هو قرب العلم هنا: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وهذا الذي يتناسب مع سياق الآية، لأن بعض العلماء يقول: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني بملائكتنا. وهذا وإن قال ابن كثير وبعض المحققين، ولكن سياق الآيات تدل على المعنى الأول، لأن الله تعالى قال في بدايتها: ولقد خلقنا الإنسان، نحن خلقنا الإنسان، ثم قال: ونعلم، ثم قال: ونحن، نحن أي بعلمنا أقرب إليه من حبل الوريد. الله لما يسمع المسلم مثل هذه الكلمة يمتلئ قلبه من الرهبة والهيبة لله، يشعر أنه ما من خاطرة إلا وهي معلومة. ثم تأمل: ما من كلمة إلا وهي مكتوبة. فالله تعالى هنا يحكم المراقبة على الإنسان وينبهه، فيقول: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله أكبر. فتحكم هذه المراقبة وهذا العلم الإلهي بماذا؟ بهذين الملكين. والله تعالى غني عن كتابة الملائكة الذين يكتبون الأعمال، ولكن لماذا جعل ملكين يكتبان الحسنات والسيئات؟ لماذا؟ زيادة في تنبيه الإنسان. الإنسان إذا استشعر هذا وقال لنفسه: مع مراقبة الله تعالى لي واطلاع الله تعالى علي، فهناك ملكان يكتبان كل كلمة، فيزداد تيقظا وانتباها لنفسه. ثم كذلك هذه الكتابة تكون حجة عليك يوم القيامة. يقول الله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان، وإذ يعني حين. فالله تعالى أقرب إلينا من حبل الوريد حين يتلقى المتلقيان. فتأمل كيف ارتبطت هذه الجملة بما قبلها، يعني حتى عندما يتلقى المتلقيان ويكتبان الكلمات التي تقولها، فالله تعالى أقرب إليك من الملائكة الكاتبين الذين يكتبون الحسنات والسيئات. انظر إلى قرب الملك كيف قريب منك، وهذا من الإيمان بالغيب. نحن نصدق ونؤمن بأن هناك ملكان يكتبان الحسنات والسيئات، ولكن استشعر أن قرب الله تعالى أعظم وأقرب من قرب هذين الملكين، كما قال هنا: إذ يتلقى، يعني نحن أقرب إليه من حبل الوريد حين يتلقى المتلقيان. حتى وقت تلقي المتلقيان للأعمال الحسنات والسيئات، فنحن أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد حتى في تلك اللحظة. فإذا قال إذ يتلقى المتلقيان، تأملوا كيف قال يتلقى المتلقيان، ما قال الملكان، وهذا يتناسب مع هذه السورة، سورة قاف التي يكثر فيها حرف القاف، فقال يتلقى المتلقيان. وأيضا كلمة التلقي تدل على الاجتهاد والحرص والانتباه، يتلقى الشيء عن اجتهاد وإقبال ومراقبة. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، قعيد على وزن فعيل بمعنى فاعل، يعني قاعد ملازم للإنسان، وإنما قال قعيد ليدل على اللزوم، لأن هذه الصيغة تدل على اللزوم والثبوت. فهذان الملكان لا يفارقانك أينما كنت، قعيد عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد. فهذا وصف للملكين، ليس اسم لا، وإنما هو وصف للملكين، يعني عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد ملازم لك. عن اليمين يكتب الحسنات، والذي عن الشمال يكتب السيئات. ثم تأملوا إلى يعني كمال الدقة والإحاطة في الكتابة، قال ما يلفظ من قول، أي قول، وهذه من تدل على التأكيد، من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأيضا هذان وصفان للملكين، بخلاف ما يظنه كثير من الناس، يظن أن الذي عن اليمين سمى رقيب والذي عن اليسار سمى عتيد، لا هذا خطأ، بل هذه أوصاف لهذين الملكين. رقيب كما قلنا وزن فعيل يأتي بمعنى فاعل، رقيب بمعنى يراقب، يعني شديد المراقبة، هكذا يراقبك أينما كنت في كل لحظة من لحظات حياتك. تخيلوا الإخوة، لو قيل لك الآن أنت تعمل في وظيفتك هناك كاميرا تراقبك وتسجل كل شيء، كل حركة وكل قول مسجل عليك، كيف تكون حركاتك وكيف يكون حالك وكيف تؤدي عملك بإتقان. فهكذا دائما استشعر أن الله تعالى يراك وأقرب إليك من حبل الوريد، ثم هذان الملكان هكذا شديدا المراقبة عليك. ثم قال عتيد، كذلك عتيد بمعنى حاضر، عتيد بمعنى حاضر، أن تقول يعني من عتد، وهذه الكلمة عتد تدل على يعني تهيئة الشيء وتحضيره، يعني كما تقول أعتدنا أو أعددنا كذا، يعني أحضرناه وهيئناه. والعتاد كذلك يعني ما يحضر ويهيئ من متاع. فعتيد معناه حاضر، يعني لا ينصرف وشديد المراقبة لك، كما قال رقيب عتيد. وهذه الآيات والله يعني توقظ الإنسان من غفلته لما يشعر بهذه المراقبة الشديدة الرهيبة عليه في حياته. فالله تعالى يعلم ما توسوس به نفسك أيها الإنسان، وهو أقرب إليك من حبل الوريد الذي في عنقك، فأنت في قبضته. ثم تأمل، ما من قول تتكلم به إلا لديه رقيب عتيد يسجل هذا القول. وهذه الآية ما يلفظ من قول، العلماء اختلفوا، هل الأقوال التي لا تدخل في الحسنات والسيئات، يعني يقول رأيت كذا، ذهبت إلى كذا، خرجت إلى كذا، هل هذه الأقوال تكتب ولا ما تكتب؟ فهذه الأقوال الظاهر كما قال ابن كثير أنها تكتب لعموم الآية، الله تعالى يقول من قول، يعني أي قول، سواء كان يحاسب عليه الإنسان يجازى عليه أو لا يجازى. وهذا هو الموافق لعموم الآية. ثم كذلك تأملوا في حديث بلال بن الحارث رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله بها عليه سخطه، يكتب الله بها عليه سخطه إلى يوم يلقاه. فيقول علقمة رحمه الله أحد رواة الحديث، يقول كم من كلام منعني حديث بلال بن الحارث. تتكلم بالكلمة كما جاء في بعض الروايات لا تلقي لها بالا تهوي بها في جهنم 70 خريفة. فيقول علقمة رحمه الله: كم من كلام منعني حديث بلال بن الحارث. والإمام أحمد رحمه الله لما كان في مرض موته كان يئن من شدة المرض، فقيل له إن طاووس رحمه الله أحد التابعين يقول إن الملائكة يكتبون كل شيء حتى أنين المريض، فكتم الإمام أحمد رحمه الله على نفسه ولم يئن حتى مات. ما يريد أن يكتب في صحيحة في صحيفة أعماله مجرد أنين. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يكتبان كل شيء، قال: حتى قولك ذهبت وخرجت وأكلت ورأيت، فكل هذا مكتوب. طيب إذا كانت هذه الكلمات مكتوبة، تأملوا، فكيف بالكلمات التي فيها الحسنات والسيئات؟ فالمسلم والله إذا عرف هذا والله يستحي من نفسه، وما يتكلم بكلمة إلا وفيها خير وفيها منفعة ومصلحة. كيف تأتي يوم القيامة وصحيفة أعمالك مليئة، حتى لو ما كان فيها سيئات كثيرة، لكن مليئة بالكلام يعني الباطل الذي لا فائدة منه، مليئة باللغو والثرثرة والكلام الفاضي الذي ليس له أي فائدة، أما تستحي من ربك تقابل ربك بهذه الصحيفة التي لا فائدة منها؟ والله هذا يجعل المسلم يستحي من ربه ويحاسب نفسه على كل كلمة. ولذلك الإخوة المسلم والله إذا سمع مثل هذه الآية هكذا والله يعني ما تكلم بكلمة إلا وفيها وزن وفيها مصلحة وخير. وهذه الكلمات الإخوة التي لا هي من الحسنات ولا من السيئات أين تكتب؟ هل تكتب في صحيفة الحسنات أو صحيفة السيئات؟ ذكر ابن رجب رحمه الله أنها تكتب في صحيفة السيئات، لكن نعم لا يعاقب عليها، ولكن يوم القيامة إذا رأى الصحيفة مليئة بالكلام الذي ليس فيه فائدة وكلام لغو لا فائدة منه يتحسر أنه لماذا ما كانت هذه الكلمات في طاعة الله. طيب كان بإمكانك بدل أن تتكلم بالكلام الفاضي الذي لا فائدة منه ممكن أن تتكلم بذكر الله. فيتحسر المسلم على مثل هذه الأوقات التي صرفها في كلام اللغو. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها إلا حسر عليها يوم القيامة. والله أي ساعة ولو تكلمت بكلام ليس فيه يعني غيبة ولا سيئة فستتحسر على هذا الكلام الذي لا فائدة منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هكذا تحاسب نفسك على كل كلمة، هل هي خير فيها منفعة؟ ذكر لله، تسبيح وتحميد وتكبير وتلاوة للقرآن وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بمعروف نهي عن منكر، مؤانسة مع أهلك. ما نقول لك ما تتكلم إلا بذكر الله، لا، لما تؤانس أهلك هذا تنوي به النية الحسنة فهذا فيه خير، لما يعني تخالط الناس وتمازحهم بالمعروف أيضا هذا فيه خير، إدخال السرور على نفوسهم، لكن يكون هذا بقدره، ثم لا تسترسل في الكلام الذي لا فائدة منه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أثر الكلام على القلب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تكفر اللسان يعني تخضع للسان، تقول: إذا استقمت استقمنا وإذا اعوججت اعوججنا. ذلك ترى الإنسان الذي يتكلم بالكلام الطيب وكلام قليل تراه يعني صاحب تقوى وصاحب صلاح وأعمال طيبة، والذي كلامه بذيء وسب وشتم ولا يبالي بما يقول تجده مقصرا في عبادته وفي صلاته وما يخشع في صلاته. ذلك سفيان بن عيينة رحمه الله يقول: طول الصمت مفتاح العبادة. والله طول الصمت مفتاح العبادة. يقول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم ماذا قال؟ والذين هم عن اللغو معرضون. كيف خشعوا في صلاتهم؟ قلوبهم ممتلئة من الإيمان بالله وتعظيم الله تعالى ومحبة الله وخشيته، فما تنطق ألسنتهم إلا بما يحبه الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يعيش. يقول أنس رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ما يتكلم بكلمة إلا وفيها خير. يقول بعض أصحاب الربيع بن خثيم رحمه الله يقول: صحبت الربيع بن خثيم 20 سنة فما سمعت منه كلمة لا تصعد، يعني كلام كله يصعد إلى الله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هكذا المسلم ينبغي أن يحاسب نفسه على الكلمات التي يخرجها، تشتم وتسب فلان وتسخر بفلان وتغتاب فلان، والله لا تظن هذه تذهب سدى، كلها مسجلة عليك. غدا يوم القيامة يؤتى بصحيفة أعمالك، يقال لك اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر من الاستغفار. تم لسانك يكون رطب من ذكر الله، تكثر من الاستغفار وذكر الله تعالى، بين كل سطر وسطر في صحيفتك ذكر لله واستغفار لله، فترتاح في وتسعد وتطمئن وتغفر سيئاتك، لأن الصحيفة مليئة بذكر الله. فدائما تذكر، الذي يتذكر هذا يعني الحال، وأنه تحت مراقبة شديدة وكل كلمة يحاسب عليها، والله من الآن سيستحي من أن يتكلم بكلمة ليس فيها فائدة أبدا. والله الإنسان كما قال بعض السلف: لو جلس أحدكم إلى صاحب خبز لا احترز من كلامه. يعني لو جلست حتى خباز، مهنة وضيعة عند الناس، وما في مهنة وضيعة الحمد لله، يعني مدام أنها في الحلال فهي طيبة، لكن إذا جلست لهذا ممكن تتحرز في كلامك، ما تتكلم إلا بالكلام الذي فيه يعني وزن. فكيف وكلامك يعرض على الله في كل ثانية، كيف لا تتحرز من كلامك وتتكلم بما تشاء؟ فهذا والله يجعل المسلم دائما يستشعر مراقبة الله تعالى. وكما قال بعض السلف، قال: إذا عملت يعني إذا عملت أي عمل من صلاة من عبادة من معاملة مع الناس، إذا عملت فتذكر نظر الله إليك، وإذا تكلمت فتذكر سمع الله إليك، وإذا سكت فتذكر علم الله فيك. الذي يستشعر مثل هذه الآيات: ونحن أقرب إلى حبل الوريد، دائما الله يراك، والله دائما يسارع إلى ذكر الله وطاعة الله. إذا كان في الليل يقوم يصلي الليل، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، يسارع إلى ذكر الله وطاعة الله. وهذه الآية نختم بهذه الفائدة: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا القرب هي لقوم خوف وفزع، وهي لقوم طمأنينة وسكون قلب وأنس بالله. فالمؤمن هكذا تثير هذه الآية في نفسه الخوف مراقبة الله، ومع ذلك تثير في نفسه كذلك يعني الأنس بالله. فأنت إذا ذكرت الله فالله تعالى قريب منك، هذا القرب الخاص من عباده المؤمنين، كما قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أو قال الله تعالى: قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فيشعر المسلم يعني حلاوة الإيمان إذا استشعر قرب الله تعالى منه، مع الخوف والخشية والمراقبة الشديدة أيضا إذا استشعر قرب الله تعالى منه يشعر بالطمأنينة والأنس بالله. ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، فماذا تريد بعد هذا القرب العظيم من ربك جل وعلا؟ نقف عند هذه الآية الإخوة، ونسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأله جل وعلا أن يعيننا على تحقيق هذه المقامات العظيمة في الإيمان من مراقبة الله وخشيته، وأن لا نتكلم بكلمة إلا بكلام ينفعنا عند ربنا جل وعلا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.